المنهج بحر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين القلوب وأن يوحد النفوس وأن يجعل بأسنا على عدوه وعدونا. اللهم ألهمنا رشدنا وأصلح ذات بيننا، ونسأله سبحانه أن يوحد صفوف هذه الأمة على الإسلام والدين، وأن يجعل عملها في رضاه خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعنا وإياكم به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا يخفى عليكم أن الدعوة التي نتشرف بالانتساب لها دعوة عالمية، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. وإذا كانت دعوة عالمية فلابد وأن نرتفع إلى مستواه، وربنا يحب معالي الأمور وأشرافها، وإلا فالبعض قد لا يزيد طموحه على نفسه بالطريقة الأنانية المذمومة، أنا ومن بعدي الطوفان، ينسى دعوته، ينسى مسجده، ينسى أهله وحتى أولاده. هذا لا يليق، يعني ضيق الأفق غير مقبول، علو الهمة مطلوب، ويعني لابد أن نقوم بالأمر من جميع جوانبه، لا أن ننظر إلى المسائل بعين واحدة. الأحداث كثيرة وعديدة بل ومتسارعة، والأمور التي نتكلم فيها هنا قد تشغلنا عن هموم المسلمين هناك. يا ليتنا يعني ترتفع همتنا بارتفاع دعوة الإسلام. وكان أويس بن عامر القرني إذا أواه الليل يعني يعتذر إلى ربه تبارك وتعالى من أن يبيت شبعانا وفي الأرض دي كبد رطبة جائع. انظروا هذا رجل، هذا يعني سيد سادات التابعين، ما تشغله بطنه أو نفسه أو بيته والأسرة والأولاد ونحو ذلك، وينسى حتى يعني الجائعين في الأرض، وطابور المعذبين طابور طويل، والمسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. أن ننشغل بالمسلمين في فلسطين، في سوريا، في الشيشان، في الصومال، هنا وهناك، هذا انشغال مطلوب ومشروع، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ندخل في معترك السياسة، لا ننسى المسجد، لا ننسى تعبيد الدنيا بدين الله، لا ننسى منهج الأنبياء والمرسلين، وسائل الإعلام حتى وإن طالعناها لحين ما تنسينا أبدا، تكبيرة الإحرام مع الإمام، الشأن الخاص وتربية الأولاد وتحفيظ الأولاد القرآن مهم جدا، ولكن ما يشغلنا عن الدعوة وعن إحقاق الحق وإبطال الباطل. المشاركة في قيادة الدنيا بدين الله ونحن نستأنف يعني خطوات على الأرض غير مسبوقة، هذا لا يمنعنا أبدا من أن ننشغل بالدورات العلمية مثلا، بتحفيظ القرآن، بأذكار الشروق وأذكار الغروب وأذكار النوم. ما يشغلنا هذا عن طاعة الوقت. الإنسان تتجمع في هذه المعاني وانقصر به الحال لا أقل من دعوات صالحات، لا أقل أبدا من قلوب معلقة بالله تبارك وتعالى، هو الذي يجبر الكسر وهو الذي يرحم الضعف. القلوب له مفضية والسر عنده علانية والغيب لديه مكشوف وكل أحد إليه ملهوف، عانت الوجوه لنور وجهه، ويعني أشرقت الفطر وعلمت الفطر عن امتناع مثله وشبهه، سبحانه من إله حكم عدل، لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ونحن لما نستشعر عظم هذه الدعوة وأنها دعوة عالمية، إذا لابد وأن نتحرك، لابد وأن نبلغ الحق للخلق كل على قدر وسعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. دعوة لابد أن تعم الكبير والصغير والرجل والمرأة لأنذركم به ومن بلغ، بمعنى ليست دعوة خاصة بفريق دون آخر أو بقطاع دون آخر، محتاجين للتركيز على قطاع النساء، على قطاع الصغار، على الشباب، على كبار السن، إدراك لنوعيات البشر. إذا كنا بالخارج لا مانع أبدا من إيجاد حلول للمشاكل التي يعانيها المسلمون بالخارج. أحيانا البعض قد ينشغل بجهاد ويعني بمناوشات مع العدو، قد يحتقر قيام الليل وصيام النهار وحضور درس علم. لا داعي لأن نكون يعني فريسة سهلة لشياطين الإنس والجن، وإلا فإمساك السلاح وجهاد العدو لا يمنع أبدا من قيام الليل، من صيام النهار. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد علي ورتل القرآن ترتيلا، إن سنلقي عليك قولا ثقيل. النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله صلوات الله وسلامه عليه، بل يسابق أم المؤمنين عائشة، إذا سمع النداء تقول فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، هو الذي يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويقود أمة فيها عظماء الرجال، هو أسوتنا وقدواتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأعظم مهمة هي التي حب بها الله ربنا الأنبياء والمرسلين، مهمة تعبيد الدنيا بدين الله، هذا أعظم واجب في الوجود. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صرف العبادة لله لا تصرف لأحد سواه، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ونحن عندما ننظر سنجد أن بإزاء مهمة الأنبياء والمرسلين كان شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس والجن يريدون صرف البشر عن دين ربهم. ولذلك لما نجد المناوشات اليوم وفريق يريد إحقاق الحق وإبطال الباطل وتطبيق شرع الله، وفي المقابل فريق آخر يريد صرف الدنيا عن دين ربها، يغضب إذا ما سمع كلمة تطبيق الشريعة، يضيق صدره إذا ما عبد الله وحده. يعني هذا واقع موجود لا نغالي لو كنا في شيوعي وفي نصراني وفي يهودي. وفي الحديث إني خلقت عبادي حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين فاشتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. ربنا أودع فينا عقولة، ركب فينا فطرة، أنزل لنا الكتب، أرسل لنا الرسل ليحيى من حي عن بينة وهلك من هلك أيضا عن بينة. أن ننهج منهج الأنبياء والمرسلين هذا هو الواجب، طريق واحد، طريق الحق واحد، ما الحق إلا واحد، اعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف من أتاه. إلى ما دعا الأنبياء والمرسلون، ما القضية التي ركزوا عليها، تقديم الأهم على المهم أمر واجب. فالتوحيد أولا، والتركيز على جانب الدعوة يتقدم على كل الجوانب. وأنت الطبيب والمدرس والمهندس، هذه مهمات لا تتنافى مع إحقاق الحق وإبطال الباطل، صبغ الدنيا بدين ربها تبارك وتعالى. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونغار إذا ما انتهكت محارم الله تبارك وتعالى. إذا كنا نرى الشيوعي ونرى الراقصة ونرى اليهودي كلهم يعتبروا نفسه صاحب مبدأ وصاحب دعوة، والليبرالي وغير الليبرالي، فلابد أن نثبت على دعوة الحق، لا نعيد، لا نتزحزح عن مهماتنا قدر أمله، لسان حالي لا ينطق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. فلابد من ثبات حتى الممات، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل فيه الدعوة والنصيحة وإقامة الحكم الإسلامي، عزل الحاكم، كل هذه القضايا داخلة في مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والبعض أحيانا يثير لغطا، إزاي مجموعة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ هذه مهمة كل مسلم، يعني أي مسلم يعلم شيئا من الحق ويراه مثلا متروكا ومهجورا وعنده المقدرة على الأمر به يأمر به. يجب عليه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. هذه ليست وظيفة حتى الأزهريين فقط، لا، صحيح هم عندهم مؤهلات ونحو ذلك، ولكن هل سدوا هذه الثغرة؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقولون واجب على الكفاية، إذا قام به البعض سقط الوجوب عن الباقين. ومعنى قيام الفرض حصول المأمور به في عالم الواقع، وفرض الكفاية فرض عين حتى يقم. فهل قام هذا الفرض؟ ما زال المعروف مهجورا والمنكر بيرتكب، بل نعيش في أوضاع لا ربما انعكست فيها الموازين وكانت الأشياء التي تستوجب صرفت العبادة لغير الله. إخواننا مثلا في الدعوة السلفية لما يتخوفون حتى من هجوم الشيعة ودخولهم عن طريق الاستثمار وعن طريق السياحة، لا مبرر في تخوفهم هذا. إنسان بيحب دينه بيتخوف، هو لا يتخوف على بطني وراتبه، لا، بيتخوف أن تنتهك محارم الله تبارك وتعالى. فجزاهم الله خيرا الشباب مثلا أو ضباط الشرطة مثلا عندما يطلقون لحاهم يحرصون على طاعة ربهم تبارك وتعالى، عندما يطلقون اللحية وينشدون مناصرتنا لابد من نصراتهم، وإلا فالظلم ظلمات غير مقبول، ولا بد من نصفة المظلوم سواء كان هنا أو هناك. الحق مقبول من كل من جاء به، إن مثلا تحكيم للشرع، ما الشرع بيأمر أطلقوا اللحى وأحفوا الشوارب خالفوا المجوس، لماذا تنعكس الموازين؟ بل المسألة تصل إلى القضاء، القضاء ومحكمة القضاء الإداري تقول لهم أطلقوا اللحى، لماذا نمنعهم من ذلك؟ فأنا لو تيسر لي وعرضت علي هذه القضية وعلمت بها، الواجب علي أن أمر بالمعروف وأن أنهى عن المنكر. عندما تنقلب الموازين في الإعلام وغير الإعلام لابد وأن أقوم لله بحقه نصحا وبيانا. هم يرفضون مثلا أن يقوم بعض أو إنسان بالأمر بالمعروف وهم يأمرون بالمنكر. لو قلت أنا هيئات ووزارات اليوم مرصودة، هي من مواريث الماضي، نعم، مرصودة للأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، وإلا فوزارة الإعلام هذه ما مهمتها؟ مهمتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ مهمتها تعبيد الدنيا بدين الله؟ نشر الحق في الخلق أم قلب الحقائق والموازين ونشر العري والخلاعة؟ ما هذا هو المعلوم، هذا هو المشاهد على الأقل في الأعم الأغلب من الأحوال. فهذه وزارة نقول للأمر بالمنكر وللنهي عن المعروف، سيحاربون الحجاب، سيحاربون اللحية، سيطمسون الحق والحقيقة. انظروا لما يحدث في البلطجة مثلا، صارت ثورية، حالة ثورية البلطجة، حالة ثورية، كيف ذلك؟ هذا قلب الموازين للحقائق، واقع بنعيشه. وبالتالي فتستنهض الهمم، الكل يندفع لإحقاق الحق ولإبطال الباطل، كما ذكرنا كل على قدر وسعه. وإلا فنحن نتشرف بالانتساب لهذه الدعوة المباركة، دعوة شريفة، بل نريد أن ترتفع الهمة بمعنى ونحن نرد على فلان وعلان ومناوشات من هنا ومن هناك ما ننشغل حتى عن تعبيد أوروبا، تعبيد الأمريكان، تعبيد اليهود بدين الله تبارك وتعالى. لا يشغلوننا، ننتبه، لا نقبل أن نوضع نحن في قفص الاتهام. إن كان هناك من يستحق الوضع في قفص الاتهام فهو الليبرالي والعلماني والشيوعي واليهودي ومن يحارب النقاب والحجاب ونحو ذلك، هذا هو الذي يوضع في قفص الاتهام، لا من يعبد الدنيا بدين الله وينهج منهج الأنبياء والمرسلين حسابات معكوسة. فأحيانا إشغالات كثيرة جدا يشغلوننا، لد انت متهم بكذا وكذا، لد انت كذبت، لد انت فعلت كذا، وكأني أنا في قفص، لد انت كافر مثلا بخالق الأرض والسماوات، عندما تجحد وجود الرب جل وعلا، عندما تستخف وتستهزئ بآيات الله تبارك وتعالى، أقول لك هذا كفر، راجع نفسك، أنا راجع بإذن الله عن ظلمي وكاذبي وما تتهمني به، ولكن أنت أيضا راجع نفسك، الحق مقبول من كل من جاء به والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. أما وكأنك تقف على منصة القضاء وأنا في قفص الاتهام، الدعاة والعلماء يصيرون في قفص الاتهام، والمذيع الملحد والمحاور العلماني أو الليبرالي هو الذي يقف هكذا وبكل فخر وبكل كبرياء يحاور من أمامه ويستهزئ ويستخف به، لا، ده هذه حسبة، ده هذه قسمة ضيزة، هذه حسبة مغلوطة غير مقبولة. كما ذكرنا نحتاج للارتفاع لمكانة هذه الدعوة التي شرفنا ربنا بحملها، وقلنا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طاعة وقربة وعبادة، شأنها كشأن سائر العبادات، لابد فيها من نية وصحة، بمعنى لا يكتفى فيها بالعاطفيات والحماسات والقلوب البيضاء، لابد من صحة العمل، لابد من تفقه في دين الله تبارك وتعالى. أحيانا بيجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأحيانا يستحب وأحيانا يحرم، والواجب علينا أن نتحرف، وإلا فأنا قد أقف في موطن يحرم فيه الإنكار، أتوهم وأظن أنني أحسن الصنع وأنني أديت ما علي، قمت بالواجب على الأبد، ده أنا ارتكبت منكر. المسألة كانت تستوجب فقها في دين الله تبارك وتعالى، نية وصحة أو إخلاص ومتابعة، نحفظ هذا التعبير، نية وصحة أو إخلاص ومتابعة في كل طاعة، في كل قربة، في كل عبادة، إخلاص العمل لله تبارك وتعالى. لا أريد أنا حظ النفس، شهرة وجاه وسلطان ونحو ذلك، وإلا فمن أوائل من تسعر بهم النار يوم القيامة من تعلم العلم وعلمه الناس، يؤتى به ويعرفه الله نعمه فيعرفها، ويسأل ما عملت فيها، يقول يا رب تعلمت القرآن وعلمته فيك، يقال له كذبت، ولكن ليقال عنك أنك عالم وقد قيل، ويؤمر ويسحب على وجهه في النار، استوفى جزاء كاملا غير منقوص. فهذا من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. فنريد إخلاص العمل وصحة العمل، أن ننهج فيه منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يدعو، كيف كان يعبد الناس، كما نسأل أنفسنا كيف كان صلوات الله وسلامه عليه يأكل ويشرب، يتزوج، ينام، حتى دخول الخلاء، كل المعاني موجودة في شرع السياسة، اقتصاد، اجتماع، أخلاق، حرب وسلم، معاهدات النبي صلى الله عليه وسلم، إقامة الدولة الإسلامية، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وبالتالي محتاجين لترسم خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم، معرفة سنته، كل الطرق مسدودة إلا من طريقه صلوات الله وسلامه، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فأحيانا الأمر بالمعروف شأنه شأن مثلا صيام وغير الصيام، ما أحيانا صيام يجب زي صيام رمضان، وأحيانا يحرم. هل الحائض والنفساء تصوم؟ لا، لا يصح لها الصيام. طب لو الإنسان كان حيتضرر بصيامه لو صام، يحرم عليه الصيام. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لكن سيهلك بسبب الصيام لا تصوم. هو طاع عند البعض واجب، وأحيانا استحب صيام الاثنين والخميس، الثلاث أيام البيض، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، صيام يوم وإفطار يوم، هذا صيام مستحب. وقيسوا على ذلك بقية الطاعات. فكذلك الأمر بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وتقبل الله منكم. ممكن أقول حاجة؟
اتفضلي.
عايز أقول بفضل الله يقول جل في علاه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وإمام الدعاء وسيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا حتى لا يحكمن هوانا والشياطين، جاء بفصل الكلام وأجمله وأشمله. فهو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، علمه شديد القوى، وشمل الإسلام كل جزئيات الحياة من سياسة واقتصاد واجتماع وغيره كثير، وجاء بالإعجاز في كل شيء، والواقع خير دليل، حتى لا يكون بعد الرسل حجة. وما ربك بظلام للعبيد. والعمل وإتقان العمل وإعمار الأرض وحسن الاستخلاف مطلوب في كل جزئيات الحياة. فكلنا نتكامل ونتعاون ونتحد لإعلاء كلمة الله ورفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، عالية عالية بهمم تعلو القمم، وقدوتنا فيها أعلى القمم على الإطلاق. وما أحوجنا في هذا الوقت العصيب إلى نبذ الأنانية والاعتصام بحبل الله، لنضع بذرة التمكين لشرع الله المتين، لتشرق الأرض بنور ربها، سواء كان الخير لنا أو لأبنائنا أو لأحفادنا. والأجر عند الله لا يضيع. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فهيا للعمل والتطوير والبناء، فالمسلم القوي خير وأحب إلى الله من المسلم الضعيف. فاللهم وفقنا جميعا إلى ما تحب وترضى، وجزاكم الله خير الجزاء.
جزاكم الله خيرا. انظروا، ما هذا نموذج ومثال للدعوة والتعبيد الدنيا. احنا نستخدم كل الوسائل المتاحة والمشروعة، قناة فضائية، النت، الكتاب، الخطبة، الدرس، الدعوة الفردية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من يحملني إلى قومه كي أبلغ رسالة ربي. لما منع صلوات الله وسلامه عليه صعد على الصف وقال: يا صباحا أرأيتم، فاجتمع الناس، أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الوادي أكنتم مصدقية؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك من كذب. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وقال: أنقذوا أنفسكم من النار. هذا هو الرفق الحقيقي، هذه الرحمة الحقيقية بالخلق. والله أن نبلغ الحق للخلق والدال على خير كفاعله. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من حمر أنفس أموال العرب. وكلمات يسيرة هي من رضوان الله، قد يكتب الله لك بها رضوانه إلى يوم القيامة. يعني ربما كلمة يستجيب بها الإنسان، ما هو سبعة من العشرة أو ستة من العشرة المبشرة بالجنة أسلموا على هذا أبي بكر الصديق. انظروا، صف تجارته واعتق سبعة رقاب تعذب في الله. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بتغاء وجه ربي الأعلى ولا سوف يرضى. ولنا أن نتخيل رجال، وأي رجال، صلاة وصيام وجهاد وهجرة، كل ذلك يوضع في ميزان أبي بكر. ولذلك لو وزن ميزانه بميزان الأمة لرجح، ليس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجارة رابحة مع الله تبارك وتعالى، سواء كنت تاجرا، كنت كذا، وإلا فكيف فتحت إفريقيا، جنوب شرق آسيا، بالأساليب، بالدعوة السلوكية. والدعوة بسلوك أبلغ من الدعوة بالقول، فكلنا يشارك. المسألة حتى ما تحتاج لخطبة بليغة، ما أن أكون مفوها مثلا، لا أبدا، لربما كان سلوكا إيماني والله يكون سببا في دعوة الآخرين، في تحبيبهم في دين الله. وأحيانا تعلم فينا ما تكون لأنني لم أخطب الخطبة البليغة أو لم أعطي الدرس الممتاز، لا أبدا. يطعنون في مثلا، يقولون كذب، يقولون فلان ده كذاب مثلا، فلان ده ظلم، فلان ده فعل كذا وكذا، قصر في عمله، فيطعن في الشخص، يفقد المصداقية، يفقد المصداقية. وإن كان طبعا قد يكون عنده جبال حسنات، ولكن هذا واقع وميكروسكوبات يسلطها الأعداء على السلوكيات. أول ما يسلطون الميكروسكوب، يعني أنا أتذكر كان الخواجات فيما مضى لا يستعملون إلا من يصلي. ليه؟ عندهم حب للإسلام، تقدير للصلاة أبدا، ولكن وجدوا أن من يصلي ينتهي عن السرقة، ينتهي عن كذا، ينتهي عن كذا، يحافظ على عمله، ولذلك كانوا يستخدمون من يصلي. فأمر انتبه له حتى أعداء الإسلام والمسلمين. فالواجب علينا أن نبلغ، وما كان الرفق في شان إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة، وربنا رفيق يحب الرفق في الأمر كل. أحيانا بنغلز القول مثلا، بنشتد، بنحتد، ننفر قطاعات من الناس. والله قد أكون جبل علم، ولكن بسبب الحدة، بسبب الشدة، شتائم مثلا تبدر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن منكم لمنفرين. صحيح الإنسان عنده علم، ولكن بينفر بدعوته. فلو كان اللين والرفق مطلوب ومشروع، وصل الناس يعني ورثوا الإسلام، جاهلوا معانيه، ليسوا معاندين، منظوروا رغم التشويه والتشهير في كل مرة بينتخبوا أبناء التيار الإسلام، عندهم حب لدين الله تبارك وتعالى، يعني لا مثلا يساووننا بغيرنا رغم التشهير والتشويه، أنتم فعلتم كذا في الإعلام وسويتوا، وليل نهار، والنقطة لو نقطة الماء لو أنزلوها على دماغ الأقرع هتحدث فيه خرقة. وعلى الرغم من ذلك الناس في كل مرة ينتخبون أبناء التيار الإسلامي في رئاسة، في الاستفتاء، في مجلس الشعب، في مجلس الشورى. هذا واقع، الناس عندهم حب لدين الله، لا يستحقون منا إلا كل رفق، كل شفقة، كل سعي والله في نقلهم إلى ما يرضي الله تبارك وتعالى، إلى ما يستل الشبهات من نفوسهم. هذا مطلوب ومشروع. يعني كنا بالأمس في قصر الاتحادية، هيئة الحقوق والإصلاح، وقدمنا مسائل كثيرة للرئيس، يعني وهو كله تجاوب ولله الحمد والمنة. تكلمنا في مشروع لدعم الاقتصاد المصري، ليس معنى أن الإنسان بيحمل علما أن ينسى هموم الناس أو مشاكل الخلق، لقمة العيش، الدخول، البوتاجاز، الكذا الكذا، لا، الإسلام شامل. فكنا نقدم رؤية لدعم الاقتصاد المصري، تكلمنا في إعلاء كلمة الشريعة وتطبيق شرع الله تبارك وتعالى، وخصوصا أن كانت أثناء الحملة الانتخابية كان وعد، وهذا شعب مسلم، والدستور وغير الدستور كله ينص على ذلك. ففين الخطوات؟ فاصل ونعود بإذن الله تعالى.
أوسكار تي في شوب، دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية سن، فقلت إيه أجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك اينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 437 او تليفون رقم 011 52 156.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، كما ذكرنا النصيحة تقدم للحاكم والمحكوم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شامل للنصيحة، له ضوابط طبعا لابد من مراعاتها والتحتها لتوضيح وبيان. والدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي حديث عبادة بن الصامت، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشة والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. والرئيس محمد مرسي لما تولى لم ينسى القول المأثور، وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فاعنوني وإن أسأت فقوموني، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. وبالتالي كان أن نتوجه بالنصيحة للحاكم قبل المحكوم مطلوب ومشروع. ولذلك في الجلسة بالأمس ومن بعد صلاة العصر حتى العشاء تناولنا مسائل كثيرة، مشروع الهيئة لدعم الاقتصاد المصري، تطبيق الشريعة، وفين الخطوات والمراحل التي يعني ننطلق منها لتطبيق شرع الله تبارك وتعالى. كان مسائل معدة عن العدالة الاجتماعية مثلا الشفافية والتواصل مع الشعب، إصدار قانون بالإعدام للسطو المسلح، اقتراح. ما هو الآن في ترويع الآمنين مثلا واغتصاب وغير ذلك، وكله يتم تحت اسم ثورة وحالة ثورية ففين القوانين اللي تردع هؤلاء البلطجية في تنظيم للبلطجية؟ ولذلك تم الكلام على الموقف الأمني والتراخي في القبض على البلطجية وقطاع الطرق في تنظيم للبلطجية، موجود من سنوات طوال، بمعنى أنها ليست حالة بلطجة عشوائية، هات شوية بلطجية مثلا يوقفون المترو أو يقفون في التحرير أو أمام الإتلاب، تنظيم يعني موجود للبلطجة. الكلب مكيالين للأسف الشديد، ما هو كان عندنا البعض في يوم من الأيام لكونه ضرب فتاة وفعل كذا، وكنا نستنكر، كانت الدنيا تقوم ولا تقعد، يقولون دولة داخل الدولة، الاعتداء على القانون والدستور، ينصبون من أنفسهم قاضي ومتهم وجلاد. طب اليوم ما هو إيه المسألة؟ فين القانون؟ فين الدستور؟ الإعلام بينصب من نفسه قاضي ومتهم وجلاد، البلطجي حينصب من نفسه قاضي ومتهم وجلاد هو الآخر، أمر غير مقبول، غير مقبول. التعامل الضعيف مع الانفلات الإعلامي، بمعنى نبض الشارع، كل المسائل التي يتكلم فيها الناس بنتكلم فيها، والله الحمد والمنة، بنرفع المسائل بطرق يعني عسى تحقق المصلحة وتستدفع المضرة والمفسدة، وإلا فلا نريد أبدا إسقاط هيبة الحاكم، وخصوصا وبيقف على النفس الأرضية، رجل محب لدين الله. أي والله الإعلام وما يحدث فيه بيؤرقه، طبعا الانفلات الأمني، وإن كان يرى أن الأمن حالته جيدة بتتحسن ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، الجيش ممتاز، الشائعات التي يروجها البعض لا وجود لها، ولنحذر آفة الشائعات، كل شوية أيام شائعة بينشرونها لتعكير الأمن والأمان، لابد من حذر متأكد. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يشيعون شائعة الأمن حتى تلقي الأمة سلاحها، يشيعون شائعة الخوف حتى نرتجف ونرتعد، ليس فقط من اليهود والأمريكان، لا حنرتعد من البلطجية وحنرتعد من كذا ومن فلول ومن رجال الأعمال ومن هذا غير مقبول، هذا غير، لابد من ثبات، لابد من رسوخ في الأمر. ولو أخذنا المعاني من المنبع حتى ظهور الرئيس وخطابي للناس وتوضيحي للمفاهيم، لا يترك الناس هملا لجبهات إعلامية مشبوهة، كل ذلك تم الكلام فيه بفضل الله. الموقف من الشيعة، ما هو دورهم خبيث في الدول الخليج، في السعودية، في لبنان، في العراق، ما دخلوا بلدا إلا وأفسدوه. يعني صحيح في علاقات، والمسألة قد تفترق بين الفرد والدولة، والدولة لا علاقات مع الأمريكان ولا علاقات ممكن مع حتى مع يهود ومع الاتحاد الأوروبي، رغم العداوة الظاهرة والواضحة ورغم التدخل السافر والسافل أحيانا الذي نشاهده، إلا إن في علاقات، ولكن كان لابد من عرض وطرح حتى لا تستثمر الشيعة الأجواء وتدخل، وعن طريق السياحة وعن طريق الاستثمار وعن طريق، فتم الكلام. هذا خطر، وذلك كما ذكرت إخواننا في الدعوة السلفية جزاهم الله خيرا، لما يرفعوا أصواتهم بمثل هذه المسائل أو بغيرها ما تستوجب وقفة، مثلا حتى كانت تهمة لإنسان، التهمة تستوجب يعني بينة أوضح من شمس النهار، هذا مطلوب ومشروع، والذب عن أعراض المسلمين أيضا مطلوب ومشروع، وإن كان القانون يحكم في النهاية لا بأس بذلك، هل التهمة ثابتة أو لا، ما عندنا ضوابط شرعية يعني العلماء يقولون، وكل ده داخل في مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني مثلا في قصة ماعز الأسلمي أو الغامدية، النبي صلى الله عليه وسلم استنكح رائحة فمه، قال أتعرف ما الزنا؟ سأل أبي مس من جنون، قال لعلك كذا أو كذا أو كذا. انظروا كل ذلك يطرحه النبي صلى الله عليه وسلم استلال للشبهات. العلماء يقولون حتى لو رجل ينزل من عند امرأة، ضبطوه ينزل من عند امرأة وهي بمفردها، هل يقام عليه حد الزنا؟ لا يقام عليه حد الزنا. قد تكون زوجاته، تأهله هم الذين يعرفون، لا بواب يعرف ولا ناس ولا جيران يعرفون، قد يكون الأمر هكذا زواج عرفي زي اللي بنسمع عنه ويقولون على مذهب أبي حنيفة النعمان وزوجت نفسي وأشياء كهذه. صحيح لابد من موافقة الولي على التزويج، ولكن قد يكون نازل من عنده، يقولون كل يوم بينزل من عنده، هل نقول هذا زنا؟ لا يسعنا، لا يسعنا ذلك، بل تكلموا فيما هو أشد من ذلك. لو ضبطوا رجل مع امرأة في لحاف واحد لا يقام عليهم حد الزنا، يضربهما الحاكم تعزيرا على جهة التعزير لا على جهة إقامة الحد أو الفعل الذي يستوجب إقامة الحد. أن يأتي الرجل من امرأة من المرأة حراما ما يأتي من زوجته حلالا، هذا هو الذي يستوجب كالرشا في البئرة أو الميل في المكحولة، خلاف ذلك يستوجب التعزير، يستوجب التعزير. بل الرجل لما أصاب من امرأة قبلة مثلا وذهب يحكي للنبي صلى الله عليه وسلم، نزل قوله سبحانه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قد نعطيه في القانون، ما قانون عندنا وضعي على الأقل فيما مضى قانون وضعي وأحكام سجن غريبة الشكل، إن واحد مثلا بيضع نطفه في أرحام النساء اديله 120 سنة سجن. طب هو الواحد بيعيش 120 سنة؟ ده خيالية ايه دي؟ لو زان بالمرأة برضاها مقبول عندهم، أما لو قبلها اديله خمس سنوات سجن. معنا اتصال، الأخ متولي من الدقهلية، اتفضل. تفضل. السلام عليكم. يبدو انقطع الاتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام، اتفضل.
ازيك حضرت الشيخ، عامل ايه؟
يا مرحبا.
الله يعزك، متولى الصادق يا شيخنا، الله يكرمك.
الله يكرمك اخويا، اتفضل.
هو حضرتك شيخنا كنا عايزين نتكلم بالنسبه لقضيه الضباط والافراد الملتحين. هو حضرتك حاليا هم معتصمين قدام وزاره الداخليه، ووزاره الداخليه كانت طرحتهم وقالت لهم القرار بتاعكم قرار سياسي عندي رئيس الجمهوريه مش تبع الوزاره، ولغايه دلوقتي رئيس الجمهوريه يعني ما شفناهوش اتخذ اي اجراء ايجابي خالص.
شوف انا هقول لك، حتى لو كان الاجراء سياسي ده طبعا كلام غير مقبول، ان ده قرار سياسي ده كلام غير مقبول، وإلا فالشرع نطق قبل أن ينطق القانون، أطلقوا اللحى وأحفوا الشوارب خالفوا المجوس وفوا أوفوا أرخوا وفروا، وكانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم كثة عظيمة الطول، وكان لعهد قريب أيام القديو إسماعيل الكل ملتحي، يعني حتى لو أحلونا للوضع والتدين المصري وما التدين المصري اللي البعض بيحكي عنه، لما ده كان إلى عهد قريب الكل بيطلق لحياته، كل النساء منقبات ويقولون مرقع ويشمك ونحو ذلك. هو إيه اللي صنعته صفية زغلول وسيزان أبراوي؟ ده شالوا الحجاب من على الوجه، مش إنها لبست ملابس بحر. فلا التخريخ يعرفون ولا الجغرافيا حتى، فالمسألة تحتاج لنوع من التثبت، والشرع إذا ما ورد شرع الله بطل نهر معقل، فهل من يعقل؟ الحاكم والمحكوم يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الحكم موضوع لإقامة الدين وسياسة الدنيا به. أنا لا أستبعد أن الأمة تدخل حرب تهزم بسبب أمر الجنود بحلق اللحية كمسألة،
أنا أدرك طبعا مسائل كثيرة موجودة تحتاج إلى مراجعة، ولكن حتى حلق اللحية لا استخف، نحرص على طاعة ربنا. هذه الأمة ما تنتصر إلا بطاعة الله، تهزم بمعصية الله، تعصي ربك وترجو رحمته. كيف ذلك؟ لما نطيع ربنا حيصلح ما بيننا وبين الذئاب. والله لا تستبعد إن حالة الهرج والمرج التي نعيشه فيها تنتهي، تنتهي بسبب ماذا؟ تقوى الله، تطبيق شرع الله، حرص على الرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله، إعانة العباد على طاعة ربهم، فهذه طاعة وقرب. لما تضيف لذلك أن القانون قال يطلقوا اللحى يعودون إلى عملهم، ده والله حتى اللي بيتفلت من الشرع والدين يجد أمامه المستند، المهرب والمخرج، طالما لا شرع ولا دين ولا ديانة هيجد أمامه المهرب والمخرج، إنه هو القانون هو الذي نطق. وانت بتقول دي دولة قانون، احنا دولة قانون نحترم القانون، فالشيوعي يحترم القانون واليهودي يحترم القانون، الكل هذا حكم قانوني فننفذ حكم القانون. بل أنا أضيف وأقول لو خالف حكم القانون شرع الله مش هنلتفت، ولكن ده كان شنودة. لا ربما في أحكام الزواج والطلاق يقول أنا أرجع للإنجيل، لا أطبق القانون الذي يخالف حكم الإنجيل، كررها مرارا على مرأة ومسمع من الخلق ورفض تنفيذ أحكام القانون، أكون أنا أقل من شنودة مثلا؟ ده لا يمكن، لا يمكن نضع شرع ربنا نصب أعيننا. ملحد وشيوعي وعلماني وليبرالي ما عندهم دين، دينهم شيوعي، وكل إناء بما فيه ينطح. عندما يرفض تطبيق شرع الله أنا أصدر، هذه بلد مسلمة دستورها ينطق بذلك، في حياتها الخاصة والعامة تنصبغ بدين الله تبارك وتعالى. فإذا ما ورد الشرع انتهت المسألة، لا قبل القائل. فلما تضيف لذلك أحكام القانون، وإن القانون قال يعودون إلى عملهم، يعودون إلى عملهم، إيه الحكم السياسي؟ واحد هيلقي بالكرة في ملعب الآخر مثلا، وهذا مدعاه لتفلت الناس حتى من أحكام القانون. ما هم يقولون الناس احترموا القانون، احترموا القانون، وبعد ذلك لا نأتي لهذه المسألة لنحترم القانون. يعني حنحترم القانون في مسألة ونحتقر القانون في مسألة أخرى؟ مسألة تحتاج إلى وقفة. لأنذركم به ومن بلغ، الحق مقبول من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. كما ذكرنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى فقه حتى لا نستجلب مضرة ومفسدة تغلب المصلحة. شرع الله مصلحة كله، لابد من نظر في المآلات، في عواقب الأمور، لابد من تفقه متى يجب متى يستحب متى يحرم. يقولون يحرم الإنكار إذا كنت ستستجلب منكرا أعظم من المنكر المزال، إذا كنت ستثبت هذا المنكر وتأتي بمنكر آخر يحرم الإنكار، إذا كنت ستتلف نفسك في غير مصلحة شرعية يحرم الإنكار، إذا كنت ستستجلب الأذى والمضرة على الأهل والإخوان والأصدقاء يحرم الإنكار. فلا بد من النظر في مآلات وعواقب الأمور، ولو أعوزنا الأمر نرد المسائل لعالمها، ولا بد وأن نقف في حيث ما أمر ربنا أن نقف، ومع الحاكم المحكوم نصح بيان. قصة أبي حازم مع سليمان بن عبد الملك، قصة سعيد بن جبير مع الحجاج بن يوسف الثقفي، الأنبياء والمرسلين من قبل ومن تابعهم بإحسان كيف أحقوا الحق وأبطلوا الباطل. بل قد يعتثق نفسي ولكن في مصلحة شرعية، سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام فأمره ونهاه في ذات الله فقتل. معنا اتصال، تفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ سيد عبد العظيم،
يا مرحبا، تفضل اخوي.
ربنا يحفظك ويبارك لنا في عمرك ويبارك لنا في علمك وفي الشيخ حسان وعلماء اهل السنه، اسال الله جل وعلا رب ان يرزقكم الصدق والاخلاص في القول والعمل، وان يرزقنا الانتفاع بالعلم من حضراتكم، فانتم والله العظيم تضيء لنا قلوبنا كما ان الشمس تضيء للدنيا نورها. يعني لحظات بسيطه مع حضرتك يعني بنسبه للحية، يعني الله تبارك وتعالى يقول: وما آتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأيضا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم طاعة واتباعه هو أصل هذا الدين العظيم، هو الأسوة الحسنة. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: وفروا اللحية، أعفوا اللحية، أرخوا اللحية. وقال ابن حجر: وفروا بتشديد الفاء مع التوفير وهو الإبقاء، أي إطراقها وأوفر، أي يعني وإعفاء اللحية تركها على حالها، وإرخاء اللحية هي إطالتها. وأيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من صحابته رضوان الله عليهم أنه حلق لحيته، ولا أمر واحد بحلق لحيته. وأيضا سبحان الذي زين وزين للرجال باللحية، فازدان بهذا وجه الرجل نضارة. من ادعى أن اللحية تنفر الناس من الدعوة فقد اتبع سبيل غير المؤمنين، نعوذ بالله من الخذلان. يقول ابن عبد البر يحرم، يقول ابن عبد البر يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال.
جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. هو طبع الكلام على إطلاق اللحية، إطلاق اللحية واجب وحلق اللحية حرام، هي طاعة وقربة لله تبارك وتعالى، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طاعة أولي الأمر مدرجة تحت طاعة الله وتحت طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا أمروا بمعصية الله لا سمع ولا طاعة. ولذلك أن يثبت إخواننا الضباط على طاعة ربهم، ليس فقط على الصلاة، كل المسائل الشرعية. نحن نستأنف حياة يعني جديدة أو خطوة جديدة نرجو فيها يعني إقامة الحق في الخلق والإعانة على الرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو ديننا الذي نتشرف بالانتساب له، وكما ذكرنا يعني قلنا بلسان الحال والمقال: ردينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. كما ذكرنا كنا نحتاج لعدة وقفات تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا فالأمور لا تؤخذ بالحماسة بالعاطفيات، يعني تحتاج إلى ضوابط شرعية، متى يجب متى يستحب متى يحرم الإنكار. ده كان الحياة التي يحرم فيها الإنكار إذا كان مفسدة حتنجر أكبر من المصلحة. والأمر بالمعروف يكون بالمعروف ويستوجب علما، بمعنى لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا عالم بالمعروف عالم بالمنكر. قد أكون عالما أنا بهذه المسألة أأمر فيها وأنهى عنها، بهذه المسألة أنا عالم فيها، لست عالما بالمصطلح الشرعي، عندي أهلية الاجتهاد والنظر في كل المسائل، لا، أنا عالم بهذه المسألة أمر فيها بالمعروف وأنهى فيها عن المنكر. رأيت المنكرات ترتكب أقوم لله بحقي نصحا وبيانا، وإلا فأول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل كان يلقى أخاه على المعصية فيقول له: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنع ذلك من أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فبذلك لعنوا وضرب الله قلوب بعضهم ببعض. اللهم إلا لو قلت أنا سأجلس معه على سبيل دعوته، على سبيل نصحه وبيان الحق له، وأن هجره سيترتب عليه مفسدة أكبر والهجر شرع لجلب مصلحة ولدفع مفسدة، فلا داعي في الزيادة في الكيفية ولا في الكمية فتهلك صاحبك. أن نقام في طاعة الله وأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر واجب الرجال والنساء والكبار والصغار، والسنن والسير في ذلك كثيرة، ولابد من اقتفاء لآثار النبوة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في فهم الواقع أطوار.